بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ويفترق النوعان في أربعة أوجه. تقدم أن أم المتصلة تأتي على نوعين. النوع الأول هي المسبوقة أو المعادلة لهمزة التسوية، والنوع الثاني هي المسبوقة أو المعادلة لهمزة الاستفهام. جملة البحث تلخيصه أن المصنف هنا يتعرض إلى الفوارق بين هذين النوعين، فيقول أولا: أم الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، لأن التسوية بين أمرين كما مر معنا سابقا تعني أن كلا الأمرين مستو في علم القائل، وأن الذي لأحدهما عند المتكلم كالذي عنده من الآخر، وحينئذ فليس فيها طلب الفهم حتى تستحق جوابا، لأنك لا تفيد المخاطبة إلا شيئا واحدا، وهو أن الأول يستوي مع الثاني فقط، بخلاف أم الواقع بعد همزة الاستفهام فإنها تحتاج إلى جواب. الفارق الثاني أن أم الواقعة بعد همزة التسوية الكلام معها يحتمل التصديق والتكذيب، لأنها بالالتفات إلى معناها ومعنى التسوية لأنها خبر، والخبر يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب، قابل الصدق، قابل لأن تصفه بالصدق وتصفه بالكذب. أما أم الواقع بعد همزة الاستفهام فالكلام معها لا يحتمل التصديق والتكذيب لأنها إنشاء وطلب. الفارق الثالث: أم الواقع بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين فقط ولا تقع بين مفردين، أما أم الواقع بعد همزة الاستفهام فإنها تقع بين مفردين بل ذلك هو الغالب فيها. الفارق الرابع: أم التي تقع بعد همزة التسوية بما أنها لا تقع إلا بين جملتين ينبغي أن تكون الجملتان في تأويل مفردين، مثل: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي سواء عليهم الاستغفار، هذا مكان الجملة الفعلية الأولى، أولنا الجملة الفعلية بمفرد، وعدم الاستغفار هو تأويل أو هو مكان الجملة الفعلية الثانية. فإذا لابد من أن نؤول الجملتين بمفردين. أما التي تقع بعد همزة الاستفهام فتقع بعد جملتين، بين جملتين ليست في تأويل مفردين، فهذا هو الفارق الرابع المترتب على الفارق الثالث. فالفارق الثالث أن الواقع بعد التسوية لا تقع إلا بين جملتين، وهاتان الجملتان لا بد من تأويلهما بمفرد. أما التي تقع بعد الاستفهام فإنها تقع بين مفردين وتقع بين جملتين، ولكن إذا وقعت بين جملتين لا نؤول هاتين الجملتين بمفردين يعني. وفي الحالتين جميعا، فإن قولنا تقع بعد جملتين سواء كانت في تأويل المفردين الذي هو حكم أم الواقع بعد همزة التسوية، أو لم تكن في تأويل مفردين الذي هو حكم أم الواقع بعد الاستفهام، عندما نقول جملتان جملتان بين جملتين ونكرر هذه العبارة، فإن المقصود في الجميع من الجملتين كما سيتضح من الأمثلة الأعم من الإسميتين والفعليتين والمختلفتين في الحالتين جميعا. لذلك قال المصنف: ويفترق النوعان من أربعة أوجه، أولها وثانيها، طبعا وجمع الأول مع الثاني والثالث مع الرابع، أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، هذا هو الفارق الأول، تعليله لأن المعنى معها ليس على الاستفهام. الثاني، فارق الثاني، وأن الكلام معها يعني أم، يعني مع أم المعادلة لهمزة التسوية التي وقعت بعد همزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب لأنها خبر. في المقابل وليست تلك كذلك، يعني وليست أم المعادلة لهمزة الاستفهام كذلك، يعني هي تستحق جوابا، والكلام معها لا يقبل التصديق والتكذيب، لأن الاستفهام معها على حقيقته لأنها إنشاء. طبعا مر علينا سابقا في سطر الكتاب وفي أول بحث الهمزة في قوله تعالى أمن هو قانت، مر هناك كلام للمصنف في حقيقة الهمزة في الآية الكريمة، وقال هناك إن الهمزة في الآية الكريمة لابد من صرفها عن الاستفهام إلى الإنكار والتعجب. لأنه كما أوضح سابقا إذا بقي الاستفهام على حالته فإن فيه نسبة الجهل إلى الله. ظاهر كلامه هنا أن التي ليست للاستفهام، مجرد أنها ليست للاستفهام تقبل التصديق والتكذيب، مع أن همزة أمن هو قانت قد خرجت عن الاستفهام كما قال هو نفسه ذلك، ومع ذلك هي لا تقبل التصديق والتكذيب. فتعليق قبول التصديق والتكذيب على أن المعنى ليس للاستفهام هو غير تام، لأن نفي الاستفهام أعم من قبول التصديق والتكذيب أو عدم قبوله. لأنه ماذا قال؟ قال أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر، وليست تلك يعني أم المعادلة لهمزة الاستفهام كذلك يعني تستحق جوابا لأن الاستفهام معها على حقيقته. هذا الحصر الذي يفيده المصنف ها هنا، إما مع الاستفهام لا تقبل التصديق والتكذيب، وإما ليس مع الاستفهام لا تعني الاستفهام فيتقبل التصديق والتكذيب. هذا الحصر ينافي كلامه في سطر الكتاب حيث قال في أمن هو قانت أننا نخرجها عن ظاهرها من الاستفهام ومع ذلك تفيد الإنكار والتعجب، وهو لا يقبل لا التكذيب ولا التصديق. والثالث والرابع، الفارق الثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها، هذا هو الرابع، إلا في تأويل المفردين يعني اللذين يطلب تعيين أحدهما، لأنها تستحق جوابا فيطلب تعيين أحدهما، وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين. أين تقدم؟ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وكذلك أجزعنا أم صبرنا كما مر معنا سابقا، واسميتين كقوله ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. هذا البيت لمتمم بن نويرة وهو يرثي أخاه مالكا ويصف شدة حزنه عليه، يقول ولست أبالي يعني لا أكترث بعد فقدي، هذا فقدي من إضافة المصدر لفاعله، بعد فقدي مالكا اسم علم، أموتي هذا مبتدأ، ناء هذا خبر، أم هذا حرف عطف، هو هذا مبتدأ، الآن ظرف متعلق بواقع وواقع هو خبر، فمحل الشاهد أموت يا ناء أم هو الآن واقع. أموت يا ناء هذه جملة اسمية، وهو واقع جملة اسمية، فوقعت أم بعد همزة الاستفهام بعد همزة التسوية بين جملتين اسميتين. طبعا مر معنا في سطر الكتاب أن همزة التسوية قد تقع بعد سواء، وقد تقع بعد ما أدري وما أبالي وما يضارعها، وأبالي هذه كما نبه على ذلك المصنف في سطر الكتاب، قال لا تتصور أن همزة التسوية تقع فقط بعد سواء، بل تقع بعد ما أبالي وما أدري. أبالي هذا الفعل يستعمل متعد بنفسه ويستعمل متعديا بنفسه ويستعمل متعديا بحرف الجر، فتقول لا أباليه أو لا أبالي به. ومن خصوصيات هذا الفعل أنه لا يأتي في الإيجاب، يعني لا يمكن أن تبدأ الجملة هكذا أبالي بكذا، خطأ، لا يأتي إلا مسبوقا بنفي، ما أبالي، لست أبالي، لا أبالي. فإذا هذا هو محل الشاهد بين جملتين اسميتين ومختلفتين، نحو سواء عليكم أدعوتموهم، هذه جملة فعلية، أم أنتم صامتون، أنتم صامتون هذه جملة اسمية، فوقعت أم المسبوقة بهمزة التسوية بين جملتين مختلفتين. وأم الأخرى التي هي بعد همزة الاستفهام تقع بين المفردين بخلاف تلك لا تقع إلا بين جملتين، تقع بعد بين المفردين وذلك هو الغالب فيها. نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طبعا أأنتم أم السماء أشد خلقا، هذا هو الأصل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الأصل أأنتم أم السماء أشد خلقا، فالسماء معطوف على أأنتم، ثم الوقف على السماء والابتداء من قوله بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها تبتدئ بجملة جديدة استئنافية. قال بين المفردين نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء، المفرد الأول أأنتم والثاني السماء. وبين جملتين قيدها، قال ليست في تأويل المفردين، لأن الأم التي تقع بعد همزة التسوية فإنها تقع بين جملتين في لا تكون إلا في تأويل المفردين، فيقول لا، هل الأم المتصلة التي تقع بعد همزة الاستفهام تقع بعد جملتين بين مفردين وبين جملتين، إذا وقعت بين جملتين فليست في تأويل المفردين. طبعا هذا القيد ليست في تأويل المفردين غير موجود في كلام القوم، بل صريح كلام النحاة على خلافه. طبعا هم لا يرون بأسا في وقوع أم بين جملتين في تأويل مفردين إذا كانت الهمزة الاستفهام، هذا يحتاج إلى إلفات من المصنف لماذا ليست في تأويل المفردين. وتكونان أيضا فعليتين، فإذا بين جملتين ليست في تأويل المفردين، المورد الأول وتكونان أيضا فعليتين كقوله على البسيط وهو المرار يقول فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلمه. فقمت للطيف، للطيف هذا جار ومجرور متعلق بقمت، الطيف هنا معناه الخيال، هو يصف صبابته وعشقه لمحبوبته فيقول وكأنه يعني رأى طيفا ورأى شيئا منها، فقام للطيف، فقمت للطيف مرتاعا يعني فزعا، هذا حال منصوب من التاء في قوله قمت. فأرقني يعني أقلقني، هذه الفاء تفيد العطف وتفيد السبب. فقلت أهي سرت أم عادني حلمه، أين هو الشاهد؟ هو أن أهي سرت أم عادني حلمه الجملة الأولى جملة فعلية والجملة الثانية جملة فعلية. طبعا قد يقال كيف هذه جملة فعلية، يعني أهي سرت كيف تكون جملة فعلية؟ في الواقع هي ضمير منفصل في محل رفع فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، ويمكن لك أن تقول هي مبتدأ فتكون من المبتدأ خبر ثم فعل وفاعل فتكون شاهد على المختلفين، ولكن الأرجح كما يقول المصنف هنا كما مر في باب الاشتغال أن نقول أهي هذه هي ضمير منفصل في محل رفع فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. طبعا ويستعمل هذا البيت أيضا كشاهد على تسكينها الضمير أهي، الأصل أهي ولكن للضرورة هنا قيل أهي. فيقول هو فأرقني، فقمت للطيف مرتاعا فزعا، فأرقني أقلقني فقلت أهي سرت، هي يعني هي التي جاءت بنفسها أم عادني أم زارني حلمه، فهو يشكك من فرط عشقه بين الحقيقة والخيال. طبعا أهي سرت هذه الجملة أم عادني حلمه عطفت على هي سرت، وهي في محل نصب مقول القول، فتكون هي في محل نصب يعني المعطوف عليه يكون في محل نصب مقول القول، فالثانية تكون أيضا تابعة لها في حكمها الإعرابي. قال وذلك على الأرجح في قبال المرجوح أن هي مبتدأ فتكون بين جملتين مختلفتين، وذلك على الأرجح في هي من أنها فاعل لمحذوف يفسره سرت. طبعا أصل الفعل سرى بالأصل عندما أضيفت له تاء التأنيث صار سارايت، سارايت، فالياء قد تحركت وانفتح ما قبل الياء، هنا لابد من أن نقلب، فقلبت الياء ألفا، وعندما قلبت ألفا التقت الألف الساكنة مع التاء الساكنة فحذفت الألف فصارت هكذا سرت، يفسره سرت. واسميتين وتكونان ايضا فعليتين واسميتين كقوله على الطويل يقول لعمرك ما ادري وان كنت داريا شعيث بن سهم ام شعيث بن منقر. الشاهد هنا انها وقعت بين جملتين اسميتين. فهو الشاعر هذا في مقام هجاء قبيلة أنها لم تستقر على أب، فتارة ينسبون إلى سهم شعيث بن سهم، وأخرى إلى شعيث آخر وهو شعيث بن منقار. فهذا من باب الهجاء والتهزيء. لعمرك هذا من الفعل عامرة وهو عمرا وعم رن، فيقول لك عمرا وعمرا، فيقول لعمرك. طبعا إذا أضفت اللام إليها لا يجوز أن تقول لعم، لابد أن تقول لعم بالفتح، بفتح العين وليس بضم العين. فعمر إذا دخلت عليها اللام لابد من رفع على الابتداء، ولا تدخل على المضمومة، لا تدخل لعم بل لعم، لعمرك ما أدري. طبعا وهذه لها صياغات مختلفة، لها استعمالات مختلفة في العربية. فقد يقال مثلا لعمر الله أو عمر الله من دون اللام، يعني أقسم ببقاء الله ودوامه. هذا ما تعني هذه الصيغة، لعمر الله وعمر الله. وهناك عمرك الله أي أقسم بإقرارك لله بالبقاء. وقد تأتي أيضا عمرك الله يعني أبقاك الله من باب الدعاء. وهناك عمرك ولعمرك، هذه التي معنا عمرك ولعمرك أي أقسم بحياتك. نعم طبعا وقد يتصل بها حرف الباء بعمرك، يعني أقسم بحياتك أيضا نفس المعنى. قال لعمرك ما أدري، فهذه بالنسبة لصيغة لعمرك. محل الشاهد شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. شعيث الأول مبتدأ وسهم هو خبر، وشعيث الثاني أيضا مبتدأ وخبر. ها طيب محل الشاهد أين هو؟ الهمزة محذوفة، المفروض أشعيث. المصنف قال ليس هذا فقط بل لابد من التنوين، الأصل أشعيث. ولماذا حذفت؟ قال حذفت للضرورة. فهذه أم التي وقعت بعد همزة الاستفهام، أم المتصلة التي وقعت بعد همزة الاستفهام بين جملتين اسميتين. قال الأصل أشعيث بالهمز في أوله والتنوين في آخره، فحذفهما، يعني حذفهما الشاعر للضرورة. طبعا شعيث بن وشعيث بن الأول والثاني هذه كتبت بالألف، لأن الثاني منقر وسهم هذا خبر وليس صفة، لو كانت صفة لابد من حذف الهمزة، هذه قاعدة إملائية. والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح، ومثله بيت زهير السابق عندما قال أقوم آل حصن أم نساء، يعني أقوم آل حصن أم نساء آل حصن أو أم هم نساء. طيب هنا يناقش المصنف ابن الشجري، يقول قد تقدم معنا سابقا أن ابن الشجري قال هذا البيت هو من شواهد وقوع أم المتصلة بعد همزة التسوية. هنا المصنف يقول له لا، هذا ليس همزة التسوية. يقول والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول، يعني أم التي وقعت بعد همزة التسوية، توهمه، فاعل الذي غلط، توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة. عندما قال المصنف توهمه يريد أن يشير إلى سبب كلامه، ما هو الذي دعاه لأن يقول أن أم هذه وقعت بعد همزة التسوية؟ والحال ما أدري وسوف إيقال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، هذا مفروض استفهام، ظاهره استفهام، مفترض أن يكون من الاستفهام. ابن الشجري قال هكذا. الشاعر يعني زهير أصلا يعلم حال آل حصن من أي الجنسين، قطعا يعلمهم نساء ولا رجال، لكنه يورد ذلك بهذا التركيب على صورة الاستهزاء، يريد أن يتهكم بهم، أنتم تشبهون النساء، أنتم من النساء أم من الرجال، لأنكم تشبهون النساء. فهذا هو هدف الشعر، هذا أولا. وثانيا أصل التركيب يأبى الاستفهام أن يكون على حقيقته، كيف؟ لأنه كيف نجمع بين وما أدري وسوف إخال أي أظن قلنا إخال قد تفتح بنو أسد يفتحونها الهمزة والباقي على كسرها وسوف إخال أدري. طيب كيف يجتمع الدراية مع الاستفهام؟ قال وجوابه يعني جواب ما توهمه ابن الشجر من منافات معنى الاستفهام لمدلول قول الشاعر ما أدري أن معنى قولك علمت أزيد قائم علمت جواب أزيد قائم وكذلك ما علمت يعني ما علمت أزيد قائم أي ما علمت جواب أزيد قائم. المصنف يريد أن يقول أن الاستفهام لا بد أن يبقى على حقيقته وفعل الدراية لا يتنافى مع الاستفهام لأن فعل الدراية يرتبط بجواب الاستفهام لا بالاستفهام نفسه ففعل الدراية لا ينافي الاستفهام حينئذ فلا معنى لأن يقال كيف يدري وكيف يستفهم وما أدري وسوف إخال أدري. طبعا المصنف هنا مصر على أن هذه الهمزة ليست للتسوية بل هي للاستفهام. طيب إذا دققنا في مراد ابن الشجري ما الذي يريده ابن الشجري؟ يقول ظاهر الكلام أنه ليس الاستفهام ولا يستفهم لأنه عالم فعلا فالاستفهام خرج عن حقيقته. طيب خرج عن حقيقته أين نضعها؟ قال في التسوية سواء كانوا من النساء أم أنهم من الرجال. المصنف هنا يقول لا حتى لو خرج عن حقيقته حتى لو خرجنا عن هذا الظاهر ولكن هذا يبقى استفهاما ولا يتحول إلى تسوية. المصنف قلنا سابقا أنه نبه في أول في صدر البحث أن ما أدري همزة الاستفهام لا تقع فقط بعد سواء بل تقع بعد ما أدري وهذا قرينة من قرائن أن الشاعر أي زهير جاء بهذه الهمزة على صورة الاستفهام وهو يريد التسوية لغرض التهكم. القرين على ذلك قول الشاعر ما أدري. فكيف يقول المصنف هنا توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير المقصود لمنافاته فعل الدراية؟ فعل الدراية هذا أكثر ما ينسجم مع التسوية كما نبه المصنف على ذلك في أول بحث المغني. ماذا قال؟ قال هناك عندما تكلم على التسوية يقول وربما توهم أن المراد بها يعني بالتسوية الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصها لأنه مصطلح التسوية في المادة من حيث اللفظ يتساوى مع سواء كأنه مأخوذ منها وليس كذلك بل كما تقع بعدها تقع بعدما أبالي يعني لا يخطر ببالي وما أدري كما هنا يقول وما أدري وليت شعري يعني ليت علمي ونحوهن إلى آخره والضابط أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح له إلى آخره. فهو هناك نبه المصنف إلى هذه المسألة وهنا غابت عن باله فلا يمكن تغليط ابن الشجري بهذا الكلام أن المشكلة ليست بالجمع بين الاستفهام ما أدري بالعكس أصلا أدري هي قرينة عكسية ما أدري هي قرينة عكسية على أن المراد التسوية لا الاستفهام. قال وبين المختلفين هذا عطف على قوله بين اسميتين فعلي وتكونان أيضا فعليتين واسميتين وبين المختلفين يعني تقع بين المختلفين نحو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أم نحن الخالقون وذلك أيضا على الأرجح من كون أنتم فاعلا كما كانت في أهي لفعل يعني فاعلا لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. هذا تمام الكلام في نوعي أم. يفرع الماتن على ذلك عدة مسائل بعد أن قسم أم إلى نوعين ثم قال الفارق بين أم التي تقع بعد همزة التسوية مع الأم التي تقع بعد همزة الاستفهام من أربعة أوجه. يفرع على هذه مسائل متعددة يأتي الكلام فيها والحمد لله رب العالمين.